بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من صحيح سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 43 الشيخ الألباني رحمه الله عليه كتاب الصوم. قال أبو داود رحمه الله كتاب الصوم باب مبدأ فرض الصيام، وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية. وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح، يعني حسن لهذا الإسناد صحيح لغيره. وساق بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، أي الليلة القادمة. وإن صرمة ابن قيس الأنصاري أتى امرأته وكانت صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه، فجاءت فقالت: خيرة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله: من الفجر. والحديث أخرجه البخاري. والباب الثاني باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وساق بسنده إلى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويبتدي فعلا، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. والحديث متفق عليه. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتم له صوم. فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن. والباب الثالث قال: باب من قال هي مثبته للشيخ والحبلى. وساق بسنده الى عكرمه ان ابن عباس قال: اثبت بالحبلى والمقطع. قال الشيخ: صحيح. في هذه الابواب الثلاثه ما يفيد ان الصيام مر على مراحل، وكذلك ايضا في غيرها من الابواب والاحاديث. ومن تلك المراحل: اول ما فرض صيام يوم عاشوراء، هذه مرحلة. كان هذا قبل أن يفرض صيام رمضان، فكان الواجب عليهم صيام يوم واحد في السنة، وهو يوم عاشوراء من شهر محرم. ثم نسخ صيامه، نسخ فرض صيامه، وبقي استحباب، استحباب صوم يوم عاشوراء. والناسخ له هو صيام رمضان، وهذا من قبيل نسخ أخف بأشد. وصوم رمضان أيضا مر على مراحل، من تلك المراحل كما سمعتم: من شاء صام ومن شاء أطعم. هذا كان أيضا في أول الأمر، إن شاء المسلم صام وإن شاء أطعم مسكينا بدلا عن صيام ذلك اليوم من رمضان. وظاهر هذا أنه لو صام أياما وافتدى أياما بإطعام مسكين عن كل يوم أجزى، لأنه مخير في أن يصوم وفي أن يطعم عن كل يوم مسكين. ولهذا قال سبحانه: فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إذا أطعم أكثر المسكين. وإن شاء اقتصر على المسكين، إطعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، لو أطعم مثلا عدة مساكين عن اليوم الواحد. وحثهم الله عز وجل من باب الحث والترغيب، فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حثهم على أن الصوم أفضل من الإطعام. وفي حديث ابن عباس السابق في أول باب من كتاب الصيام سنة أبي داود، ظاهر أن هذه مرحلة من تلك المراحل التي مر بها الصيام، لأن قال ابن عباس: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العثمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القادمة. فيكون ظاهر هذا أن الأكل والشرب من غروب الشمس إلى أن يؤدوا صلاة العشاء. يأكل من أكل ويشرب من شرب ويأتي أهله من أتى، وبعد ذلك يمسكون. هذه قد تكون مرحلة من تلك المراحل التي مر بها الصيام. أيضا من تلك المراحل ما في حديث البراء ابن عازب الذي أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما، قال: كان الرجل إذا صام فنام، أي نام في الليل، لم يأكل إلا مثله. يعني الحد عندهم النوم. وفي حديث ابن عباس السابق الحد صلاة العشاء، حد الأكل والشرب. هذا أحد فترة وهذا أحد فترة، والله سبحانه وتعالى يفعل منه ابتلاء منه يبتلي عباده بهذه التشريعات، يبتليهم من سيستجيب ومن لا، ومن سيقبل حكم الله ومن سيتبع هواه. يعني يكون ما في حديث البراء أوسع مما في حديث ابن عباس، لأن الذي في حديث ابن عباس الحد الفاصل بين الطعام والشراب والإمساك صلاة العشاء، لكن في حديث البراء الحد الفاصل النوم، حتى إذا لم ينم ليله كاملا فله أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله. إذا نام امتنع حتى لو كان النوم بعد صلاة المغرب، كما حصل لصرمة بن قيس الأنصاري، وكان صائما يومه ذلك ويعمل في أرضه، وجاء المغرب أفضل وصلى المغرب وعاد إلى أهله يريد طعاما، فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، ولكن أذهب فأطلب لك. فذهب وغلبت العين، نام، فجاءت وقد نام، فقالت خيبة لك، عرفت أن الأكل قد حرم عليه والشرب لأنه نام، فخلص أمسك. كان اليوم الأول صائم وفي الليل صائم وفي النهار الثاني صائم. قالت: فلم ينتصف، قال البراء: فلم ينتصف النهار حتى غشي علينا، الذي هو اليوم الثاني، أغمي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله من المسائل. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، الحمد لله، أن الصيام الواجب في رمضان هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، اليوم فقط دون الليل، يأكل ويشرب في ليله، ويأتي أهله، نام في الليل أو لم ينم، لا فرق، لأن تحريم الطعام والشراب بعد النوم نسخ، وسواء كان هذا قبل العشاء أو بعد العشاء، لأن تحريم الطعام والشراب على الصائم إذا صام العشاء أيضا نسخ، لكن الفدية بقيت لأصحاب الأعذار. المريض الذي لا يرجى برؤه، وكبير السن الذي لا يقدر أن يصوم مع كبر سنه، وكما سمعتم في الكبرى في هذا الحديث، كذلك المرضى أيضا إذا أفطرت من أجل طفلها وليس من أجل نفسها، على قول من أقوال أهل العلم. ثم قال أبو داود رحمه الله باب الرابع: باب الشهر يكون 29، أي يكون شهر رجب ويكون 30. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنف سليمان راويه وصلوعه في الثالثة، يعني 29 و30. متفق عليه، الشهر يكون 29 ويكون 30، متفق عليه، وذلك على حسب الهلال، على حسب الرؤية. فإذا رؤية الهلال ليلة 30 فهو 29 يوما، وإذا لم يرى الهلال ليلة 30 تثمر العدة 30 يوما، فيكون الشهر 30 يوما. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، أي أكمل 30. فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال: متفق عليه، دون قوله لكان ابن عمر. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، ومجتهد إذا أصاب له أجرام وإذا أخطأ له أجرام. والصواب كما سمعتم أنه لا يجوز صيام يوم الشك من شعبان، لا يجوز صيام يوم الشك من شعبان. ويجب صيام يوم الشك من رمضان، لأن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، فكون الهلال لم يرى ليلة 30 من شعبان فالأصل أن يبقى ما كان على ما كان، أن الشهر ما كان. ورمضان شهر إفطار ما هو شهر صيام، إلا ما أراد أن يتنفل. أما ليلة 30 من رمضان إذا لم يرى الهلال فكذلك، الأصل أن يوم 30 من رمضان، فلا يحرم من رمضان إلا بالرؤية، إذا رؤي الهلال ليلة 30 من رمضان فذلك اليوم 1 شوال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل به العدة. وعن أيوب وهو السختياني قال: كثر عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان بكذا وكذا فالصوم إن شاء الله بكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. قال الشيخ: الألباني صحيح مقطوع، أي لأنه أثر من كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، قال الشيخ صغير. يقول أنه صام مع رسول الله رمضان 29 يوم أكثر من صائم 30 يوم. ويكون لذلك الشهر كامل، لأن الشهر في تعريفه هو ما بين الهلالين، الشهر ما بين الهلالين. فإذا رؤية هلال شعبان ثم رؤية هلال رمضان فتلك الأيام هي أيام شعبان، شهر شعبان ما بين الهلالين، وهكذا أيضا أيام رمضان. إذا رؤية هلال رمضان وهلال شوال فالشهر ما بين هلالين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، متفق عليه. شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، أي لا يوصفان بالنقص، لا تقل ناقص إذا كان ما بين الهلالين، لا تقل ناقص، لا تشكك الناس. النقص لو كان 28 يوما فهو نعم ناقص، لكن 29 يوم ما هو ناقص. هذا إذا رؤي الهلال، أما إذا لم يرى فيجب إتمام العدة. ومعنى هذا أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لأنه يقين أن يكون الشهر 29 وأن يكون 30، هذا يقين. ولا يكون 29 إلا برؤية الهلال، أما إذا لم يرى الهلال فهو 30 ولا بد باليقين. واليقين كما عرفتم لا يزول بالشك، لا يقال يحتمل أنه ظهر ولم نره فنفتر نقول لا هذا ما صح. اليقين لا يزول بالشك، ثم قال: باب إذا أخطأ القوم الهلال. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرف موقف، وكل منى منحر، وكل زجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. قال الشيخ الألباني: صحيح. فطركم يوم تفطرون، يكون الصوم مع الناس والفطر مع الناس. لا تشد، لا تشد لنفسك وحدك. وأضحاكم يوم تضحون، أي نفس الكلام، عيد الأضحى مع الناس وعيد الفطر مع الناس مع المسلمين. ثم قال: وكل عرف موقف، أي أنه لا يختص الموقف بموقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرف كلها موقف، لكن بشرط أن يكون داخل حدود عرفة. وكل من المنحر، وكل زجاج مكة منحر، وكل جمع موقف، جمع هي مزدلفة. فبادر أنك في حدود مزدلفة فهي كلها موقف. ثم قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله، الباب الثالث: باب إذا أومي الشخص. إذا أومي الشخص يعني أوضي عليه، لم يرى الهلال. وساق بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. هذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحيح. فقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، لأنه بهذا يعرف متى دخل شهر رمضان، فهو يحرص على معرفة دخول شعبان وخروجه من أجل رمضان، كما جاء في الحديث: أحصوا هلال شعبان لرمضان. هذا كله حفاظا على هذه العبادة العظيمة، عبادة صيام رمضان. هذا من أسباب المحافظة على صيام رمضان أن المسلمين يحرصون على أن يعرفوا دخول شعبان متى دخل، ومتى انتهى أيضا رجب، متى انتهى رجب ومتى دخل شعبان، وهكذا، ومتى انتهى شعبان ومتى دخل رمضان ومتى ينتهي رمضان. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، من غيره تعليم من الشهور من غير رمضان. وإلا إذا كان هذا التحفظ لشعبان فهو لرمضان من باب أولى، لكن تحفظه لشعبان أكثر من تحفظه لبقية الشهور، إلا رمضان هذا آكل. يعني متى دخل شعبان ما سنتها رجل من هنا تبدأ العناية. وإذا أردت أيضا أن تعرف فانتهى رجل يحتاج منك إلى أن تعرف متى دخل رجل متى دخل رجل ومتى انتهى، وبهذا تعرف متى دخل شعبان ثم متى انتهى. وهكذا رمضان من باب أولى. قال ثم يصوم لرؤية رمضان، يعني إذا رأى هلال رمضان صام، فإن أم عليه عد 30 يوما ثم صام 30 يوما أي من شعبان كمل العدة، ثم بعد إكمال العدة يصبح صائما اللي هو 1 رمضان. انظر إلى العناية، عناية الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية المسلمين بشهر رمضان كيف هي من شعبان. هذا أيضا يوجد بعض الناس من رجب يعتني دخولا وخروجا، وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. قال وفي رواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى حذيفة، قال أيضا صحيح. لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. هذا هو المحتوى، الرؤية أو إكمال العدة، وليس الرؤية إلى الكهان ولا العرافين ولا المنجمين ولا أيضا الفلكيين، إنما المحتوى هو إكمال العدة أو رؤية الهلال. الباب السابع. قال أبو داود رحمه الله باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوم حتى تروه ثم صوم حتى تروه، فإن حال دونه أمامه فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29. قال شيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح. لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصوم أحدكم، يعني مثلها العادة تنفذ هذا يرجع على عادته، ولا تصوم حتى تروه ثم صوم حتى تروه، تروه المراد به الهلال، وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته المراد به الهلال. فإن حال دونه أي الهلال دون الهلال أمامه فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، إذا لم يرى الهلال ثم العدة. والباب الثامن باب في التقدم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما. وقال أحدهما: يومين. قال الشيخ الألباني: متفق عليه. قال أبو داود: وقال بعضهم: سره وسطهم، وقالوا: آخرهم. قال الشيخ الألباني: صحيح آخرهم، أي ليس وسطهم إنما آخر سر الشمس. ثم قال الباب التاسع: إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. عن كريب رحمه الله أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية من الشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة هل لكل أهل بلد رؤيته أم لا، فيها أقوال. ومنهم من يقول: إذا كان البلد قريب فيأخذ حكم غيره المجاور، أما إذا كان بعيدا فلا. قال: وعن حسن لرجل كان بمصر، كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أنصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. قال الشيخ: صحيح مقطوع، أي لأنه من كلام حسن البصري رحمه الله. أنت تقام مع أهل بلدك، تصوم مع الدولة، متى أعلنوا الصيام صمت، ومتى أعلنوا الفطر أفطرت. فإن كان الصوم 30 يوما أو 29 يوما فهو كامل، وإن كان 28 يوما فتقضي بعد العيد يوما آخر. والآن وقد صارت البلدان الإسلامية مقسمة إلى دول، وكل أهل بلدة يكونون مع أهل بلادها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فتمشي أنت مع الناس مع المسلمين الذي أنت مقيم فيهم، حتى لو كان سوداني أو مصري أو غير ذلك مثلا في اليمن، فيصوم مع أهل اليمن لأنه جاء رمضان وهو في اليمن، وهكذا العكس، اليمني لو كان في مصر، اليمني لو كان في الأردن أو في السعودية أو في أي بلد إسلامي، فيصوم مع أهل البلد الذي هو مقيم فيهم معهم، لا يخالف ولا يشد، حتى يجمع الله الكلمة. إذا جمع الله كلمة المسلمين وصاروا دولة واحدة أو بلد واحد وصاروا يصومون سويا، فتكون قد اجتمعت الكلمة. الباب العاشر يقول: باب كراهية صوم يوم الشك. والكراهية عند المتقدمين مراد بها كراهة التحريم، المراد بالكراهة عند المتقدمين كراهة التحريم، كما قال الله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره يعني حرم. وبعد أن ذكر الله في سورة الإسراء جملة من الكبائر، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. الكراهة عند المتقدمين غير الكراهة عند المتأخرين. عند المتقدمين يراد بها كراهة التحريم، وعند المتأخرين يراد بها كراهة التنزيه. وأبو داود يعتبر من المتقدمين. قال عن صلة: قال: كنا عند عمار وهو ابن ياسر الصحابي رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: صحيح. من صام هذا اليوم، أي يوم الشك، يوم الشك من شعبان وليس من رمضان، لأن يوم الشك من رمضان يجب صيامه، ويوم الشك من شعبان يحرم صيامه. وهذا موقوف لفظا مرفوع حكما: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالاتباع. لو كان الدين بالرأي لقلنا له: أحسنت. إذا صار يوم الشك من شعبان، لكن الدين بالاتباع، يقال له: أخطأت وأسأت. قرأنا 10 أبواب من صحيح سنن أبي داود. وإن شاء الله نواصل القراءة في صحيح سنن أبي داود، ويكون إن شاء الله في رمضان بعد العصر، في رمضان بعد العصر إن شاء الله. خاصة من يقول أن اليوم 29 فيحتاج إلى تحري، عند من يقول أن اليوم هذا 29 يحتاج إلى تأكد في من تابع الهلال لأن كما ذكرت لكم بالأمس بعض الناس يقول الشهر إذا حصل فيه خسوف القمر يقول الخسوف ما يكون إلا في ليلة 15، إذا كان كذلك معناه أن اليوم 9 هذا كلام الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول خسوف القمر يكون ليلة 15، لكن قال الشيخ ابن باز ما في عليه دليل، وقد يكون كلام شيخ الإسلام أخذه بالاستقراء للتكبر، فيكون تكلم للاستقراء ويكون كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أيضا في محله أنه ما عليه دليل أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك الشمس لا تكون إلا في ليالي الاحتكار، يعني آخر الشهر يوم 29 يوم 30 خسوف الشمس. هذا الكلام تابع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم يقول إذا كان هناك خسوف قمر فيكون الشهر 29، والعلم عند الله سبحانه، قد يكون أخذوا هذا بالاستغراء فيتأكد منه. والمهم أننا ما سنبني على هذا، وإنما سنبني على الرؤية أو إتمام العدة، على الرؤية أو إتمام العدة. وكما عرفتم أنه يكتفى بشهادة عدل واحد في أول الشهر، إذا قبل لدى المحكمة يكتفى بشهادة عدل واحد على أنه رأى الهلال هلال رمضان، وهذا خاص بأول الشهر شهر رمضان خاص. أما نهاية الشهر فلا بد من شهادة عدلين، وهذا يدل على حرص الإسلام على الخير وعلى الصيام، حرص الإسلام على الخير وعلى الصيام. وعلى أيضا الأخذ بالاحتياط، ولكنه في حدود كتاب السنة، الأخذ بالاحتياط في حدود كتاب السنة. بخلال آخر الشهر لا تقبل شهادة الواحد، وإنما لابد من شهادة عدلين. لأن الواحد قال قد يريد التخلص من رمضان من الصيام، قالوا ما يوم ما تقدر، لابد من شاهد ثاني يشهد أنه رأى الهلال. وبعض الناس يسمع في الإذاعات أو يقرأ في الجرائد شيء من التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان، يقول خلص رمضان، أو بمناسبة العيد يقول عيد سمع لله، يا أخي هذه تهاني قد تكون قبل العيد ثلاث أيام أربعة أيام يهنون بقدوم العيد أو بقدوم رمضان، هذا ما هو كافي. يعني فرق ما بين بيان من مجلس القضاء الأعلى مثلا تسمع بيان يقرأ، وخطر من مجلس القضاء الأعلى أن الموجب كذا وكذا، فرق ما بين هذا وما بين سمعت التهنئة. التهنئة ما لا تعني ما بعد رمضان ولا بعد العيد، لأن قد تكون قبل العيد بكم يوم. أنت إذا كان ذكروا البيان بيان من القضاء الأعلى هنا، أما هكذا تهنئة أو الشركة الفلانية تهني أو كان، لأن دخول الشهر ما يخل من تهنئة الشركة الفلانية. شركة تدخل شركة كذا وكذا تهني بمناسبة قدوم كذا وكذا، هذا ما هو كان. يعني بعض الناس يسمع تم وقف الإذاعة بعض البرقيات تقرأ أنه فيها شيء من التبليغات من فلان إلى فلان من فيقول عيد فلان هنا فلان العيد، هذا ما يكفي. ينبغي التحري لهذه الأمور جزاكم الله خيرا، سواء قرأتها في جريدة أو سمعتها من إذاعة تتحرى. الله يقول شركة يمن موبايل تقول إن يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان، شركة يمن موبايل تقول هذا كما ذكرت لكم، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي حتى تنقل البيان. إذا نقلت البيان تقول نقلت الشركة الفلانية أو الشبكة الفلانية البيان الفلاني، البيان الذي يعرض على القضاء أو صادر من القضاء، فتكون الشهادة شهادة من رأى عرض على القضاء فقبلها وأصدر البيان. والله يسر الآن بالأخبار التي في الجوالات، هذه أخبار سريعة وكما عرفتم أنهم إذا أعلنوا عن رمضان سيكون التراويح بإذن الله. يقول أخ دار الإفتاء أعلنت أمس أن يوم الأحد المكمل للثلاثين من شعبان. أي دار الإفتاء؟ نعم نعم أنت قرأته؟ نعم دار الإفتاء في اليمن أو في السعودية؟ يقول الأخ بأنه قرأ فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فيها بأنه لا يجوز التهنئة عند دخول رمضان بقولك رمضان كريم، وإنما يقول بل تقول رمضان مبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. لو تتأكد أنت لو تأتي بالفتوى هذه الكتاب، أولا هل من السنة التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ وهل من السنة التهنئة بيوم الجمعة لما يقول جمعة مباركة؟ هل من السنة التهنئة بيوم الجمعة وبشهر رمضان؟ هذا يحتاج إلى دليل، إما من الكتاب والسنة أو من فعل السلف. أما التهنئة بالعيد هذا قد جاء. طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من صحيح سنن أبي داود المجلد الثامن صفحة 43 الشيخ الألباني رحمه الله عليه كتاب الصوم، قال أبو داود رحمه الله كتاب الصوم باب مبدأ فرض الصيام، وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القادمة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن صحيح، يعني حسن لهذا الإسناد صحيح لغيره. وساق بسنده إلى البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى نصفها، أي الليلة القادمة. وإن صرمة ابن قيس الأنصاري أتى امرأته وكانت صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت خيرة لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر، والحديث أخرجه البخاري. والباب الثاني باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، وساق بسنده إلى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويبتدي فعلا، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. والحديث متفق عليه. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صوم. فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن. والباب الثالث قال باب من قال هي مثبتة للشيخ والفضلة. وساق بسنده إلى علمة عن ابن عباس قال أثبت بالفضلى والمقبل. قال الشيخ صحيح. في هذه الأبواب الثلاثة ما يفيد أن الصيام مر على مراحل، وكذلك أيضا في غيرها من الأبواب والأحاديث. ومن تلك المراحل أول ما فرض صيام يوم عاشوراء، هذه مرحلة. كان هذا قبل أن يفرض صيام رمضان، وكان الواجب عليهم صيام يوم واحد في السنة وهو يوم عاشوراء من شهر محرم. ثم نسخ صيامه، نسخ فرض صيامه وبقي استحبابه، استحباب صوم يوم عاشوراء. والناسخ له هو صيام رمضان، هذا من قبيل نصر أخف بأشد. وصوم رمضان أيضا مر على مراحل من تلك المراحل كما سمعتم، من شاء صام ومن شاء أطعم. هذا كان أيضا في أول الأمر، إن شاء المسلم صام وإن شاء أطعم مسكينا بدلا عن صيام ذلك اليوم من رمضان. وظاهر هذا أنه لو صام أياما وافتدى أياما بإطعام مسكين عن كل يوم أجزى، لأنه مخير في أن يصوم وفي أن يطعم عن كل يوم مسكين. ولهذا قال سبحانه: فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إذا أطعم أكثر المسكين. وإن شاء اقتصر على المسكين. طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. لو أطعم مثلا عدة مساكين عن اليوم الواحد، وحثهم الله عز وجل من باب الحث والترغيب، فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حثهم على أن الصوم أفضل من الإطعام. وفي حديث ابن عباس السابق في أول باب من كتاب الصيام سنن أبي داود، ظاهر أن هذه مرحلة من تلك المراحل التي مر بها الصيام، لأن قال ابن عباس: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العثمة أي العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القادمة. يكون ظاهر هذا أن الأكل والشرب من غروب الشمس إلى أن يؤدوا صلاة العشاء، يأكل من أكل ويشرب من شرب ويأتي أهله من أتى، وبعد ذلك يمسكون. هذه قد تكون مرحلة من تلك المراحل التي مر بها الصيام. أيضا من تلك المراحل ما في حديث البراء ابن عازب الذي أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما، قال: كان الرجل إذا صام فنام، أي نام في الليل، لم يأكل إلى نهاية، يعني الحد عندهم النوم. وفي حديث ابن عباس السابق: الحد صلاة العشاء، حد الأكل والشرب، هذا أحد فترة وهذا أحد فترة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ابتلى منه يبتلي عباده بهذه التشريعات، يبتليهم من سيستجيب ومن لا، ومن سيقبل حكم الله ومن سيتبع هواه. يعني يكون ما في حديث البراء اوسع مما في حديث ابن عباس، لان الذي في حديث ابن عباس الحد الفاصل بين الطعام والشراب والامساك صلاه العشاء، لكن في هذه الظواهر الحد الفاصل النوم، حتى إذا لم ينام ليله كاملا فله أن يأكل وأجل وأن يأتي أهل، فإذا نام امتنع حتى لو كان النوم بعد صلاة المغرب كما حصل لسر نهر بن قيس الأنصاري، وكان صائما يومه ذلك ويعمل في أرضه، وجاء المغرب أفضل وصلى المغرب وعاد إلى أهله يريد طعاما، فقال عندك شيء؟ قالت لا، ولكن أذهب فأطلب لك، فذهب وغلبته عينه نام، فجاءت وقد نام، فقالت خيبة لك، عرفت أن الأكل قد حرم عليه والشرب لأنه نام، فخلص أمسك، كان اليوم الأول صائم وفي الليل صائم وفي النهار الثاني صائم، قالت فلم ينتصف، قال الغراء فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، الذي هو اليوم الثاني أغمي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله من المسائل. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر الحمد لله، أن الصيام الواجب في رمضان هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، اليوم فقط دون الليل، يأكل ويشرب في ليله ويأتي أهله، نام في الليل أو لم ينم لا فرق، لأن تحريم الطعام والشراب بعد النوم نسخ، وسواء كان هذا قبل العشاء أو بعد العشاء، لأن تحريم الطعام والشراب على الصائم إذا صام العشاء أيضا نسخ، لكن الفدية بقيت لأصحاب الأعذار، المريض الذي لا يرجى برؤه، وكبير السن الذي لا يقدر أن يصوم مع كبر سنه، وكما سمعتم في أن تبلى في هذا الحديث، كذلك المرضى أيضا إذا أفطرت من أجل طفلها وليس من أجل نفسها، على قول من أقوال أهل العلم. ثم قال أبو داود رحمه الله له الرابع: باب الشهر يكون 29، أي يكون شهره 30. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنف سليمان راويه أصلعه في الثالثة، يعني 29 و30، متفق عليه. الشهر يكون 29 و30، متفق عليه، وذلك على حسب الهلال، على حسب الرؤية، فإذا رؤية الهلال ليلة 30 فهو 29 يوما، وإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين تثمر العدة ثلاثين يوما، فيكون الشهر ثلاثين يوما. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن دري فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، أي أكمل 30. فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال: متفق عليه دون قوله فكان ابن عمر. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، ومجتهد إذا أصاب له أجرام وإذا أخطأ له أجر. فالصواب كما سمعتم أنه لا يجوز صيام يوم الشك من شعبان، لا يجوز صيام يوم الشك من شعبان. ويجب صيام يوم الشك من رمضان، لأن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، فكون الهلال لم يرى ليلة 30 من شعبان فالأصل أن يبقى ما كان على ما كان، أما الشهر ما كان. ورمضان شهر إفطار ما هو شهر صيام، إلا ما أراد أن يتنفل. أما ليلة 30 من رمضان إذا لم يرى الهلال فكذلك، الأصل أن يوم 30 من رمضان، فلا يحرم من رمضان إلا بالرؤية. إذا رؤي الهلال ليلة 30 من رمضان فذلك اليوم 1 شوال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل به العدة. وعن أيوب وهو السختياني قال: كثر عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان بكذا وكذا فالصوم إن شاء الله بكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. قال الشيخ: الألباني صحيح مقطوع، أي لأنه أثر من كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، قال الشيخ صغير يقول: لأنه صام مع رسول الله رمضان 29 يوم أكثر من صائم 30 يوم. ويكون لذلك الشهر كامل، لأن الشهر في تعريفه هو ما بين الهلالين، الشهر ما بين الهلالين. فإذا رؤية هلال شعبان ثم رؤية هلال رمضان، فتلك الأيام هي أيام شعبان، شهر شعبان ما بين الهلالين، وهكذا أيضا أيام رمضان. إذا رؤية هلال رمضان وهلال شوال فالشهر ما بين هلالين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان والحجة. متفق عليه، شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان والحجة، أي لا يوصفان بالنقص، لا تقل النقص إذا كان ما بين الهلالين، لا تقل النقص، لا تشكك الناس. النقص لو كان 28 يوما فهو نعم نقص، لكن 29 يوم ما هو نقص. هذا إذا رؤي الهلال، أما إذا لم يرى فيجب إتمام العدة. ومعنى هذا أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لأنه يقين أن يكون الشهر 29 وأن يكون 30، هذا يقين. ولا يكون 29 إلا برؤية الهلال، أما إذا لم يرى الهلال فهو 30 ولا بد باليقين. واليقين كما عرفتم لا يزول بالشك، لا يقال يحتمل أنه ظهر ولم نره فنفتر نقول هذا ما صح. اليقين لا يزول بالشك. ثم قال: باب إذا أخطأ القوم الهلال. ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرف موقف، وكل منى منحر، وكل زجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. قال الشيخ الألباني: صحيح. فطركم يوم تفطرون، يكون الصوم مع الناس والفطر مع الناس، لا تشد لا تشد لنفسك وحدك. وأضحاكم يوم تضحون، أي نفس الكلام، عيد الأضحى مع الناس وعيد الفطر مع الناس مع المسلمين. ثم قال: وكل عرف موقف، أي أنه لا يختص الموقف بموقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرف كلها موقف، لكن بشرط أن يكون داخل حدود عرفة. وكل بلاد منحر، وكل زجاج مكة منحر، وكل جمع موقف، جمع هي مزدلفة، فبعد أنك في حدود مزدلفة فهي كلها موقف. ثم قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله باب الثالث باب إذا أومي الشخص يعني أبي عليه لم يرى الهلال. وساق بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. هذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحيح. فقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، لأنه بهذا يعرف متى دخل شهر رمضان، فهو يحرص على معرفة دخول شعبان وخروجه من أجل رمضان، كما جاء في الحديث أحصوا هلال شعبان لرمضان. هذا كنت حفاظا على هذه العبادة العظيمة، عبادة صيام رمضان، هذا من أسباب المحافظة على صيام رمضان أن المسلمين يحرصون على أن يعرفوا دخول شعبان متى دخل ومتى انتهى أيضا رجب، متى انتهى رجب ومتى دخل شعبان وهكذا، ومتى انتهى شعبان ومتى دخل رمضان ومتى ينتهي رمضان. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، من غيره يعني من الشهور من غير رمضان، وإلا إذا كان هذا التحفظ لشعبان فهو لرمضان من باب أولى، لكن تحفظه لشعبان أكثر من تحفظه لبقية الشهور، إلا رمضان هذا آكل، يعني متى دخل شعبان متى انتهى رجب، من هنا تبدأ العناية. وإذا أردت أيضا أن تعرف متى انتهى رجب يحتاج منك إلى أن تعرف متى دخل رجب، متى دخل رجب ومتى انتهى، وبهذا تعرف متى دخل شعبان ثم متى انتهى، وهكذا رمضان من باب أولى. قال ثم يصوم لرؤية رمضان، يعني إذا رأى هلال رمضان صام، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، 30 يوما أي من شهر كمل العدة، ثم بعد إكمال العدة يصبح صائما اللي هو واحد رمضان. انظر إلى العناية، عناية الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية المسلمين بشهر رمضان كيف هي من شعبان. هذا أيضا يوجد بعض الناس من رجب يعتني دخولا وخروجا، وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. قال وفي رواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة، قال أيضا صحيح. لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. أو لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. هذا هو المحتوى، الرؤية أو إكمال العدة، وليس الرجوع إلى الكهان ولا العرافين ولا المنجمين ولا أيضا الفلكيين، إنما المحتوى هو إكمال العدة أو رؤية الهلال. الباب السابع. قال أبو داود رحمه الله: باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامه فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح. لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصوم أحدكم، يعني مثلها العادة تنفذ هذا يمشي على عادته، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه. تروه المراد به الهلال، وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته المراد به الهلال. فإن حال دونه أي الهلال دون الهلال غمامه فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، إذا لم يرى الهلال ثم العدة. والباب الثامن: باب في التقدم. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما. وقال أحدهما: يومين. قال الشيخ الألباني: متفق عليه. قال أبو داود: وقال بعضهم: سره وسطهم، وقالوا: آخرهم. قال الشيخ الألباني: صحيح آخرهم، أي ليس وسطهم إنه آخر سر الشمس. ثم قال الباب التاسع: إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. عن كريب رحمه الله أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية من الشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة هل لكل أهل بلد رؤيته أم لا، فيها أقوال. ومنهم من يقول إذا كان البلد قريب فيأخذ حكم غيره المجاور، أما إذا كان بعيدا فلا. قال وعن حسن رجل كان بمصر، من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أنصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. قال الشيخ صحيح المقطوع، أي لأنه من كلام حسن البصري رحمه الله. أنت تصوم مع أهل بلدك، تصوم مع الدولة، متى أعلنوا الصيام صمت، ومتى أعلنوا الفطر أفطرت. إن كان الصوم 30 يوما أو 29 يوما فهو كامل، وإن كان 28 يوما فتقضي بعد العيد يوما آخر. والآن وقد صارت البلدان الإسلامية مقسمة إلى دول، وكل أهل بلدة يكونون مع أهل بلادها، كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فتمشي أنت مع الناس، مع المسلمين الذي أنت مقيم فيهم، حتى لو كان سوداني أو مصري أو غير ذلك مثلا في اليمن، فيصوم مع أهل اليمن لأنه جاء رمضان وهو في اليمن. وهكذا العكس، اليمني لو كان في مصر، اليمني لو كان في الأردن أو في السعودية أو في أي بلد إسلامي، فيصوم مع أهل البلد الذي هو مقيم فيهم معهم، لا يخالف ولا يشد، حتى يجمع الله الكلمة. إذا جمع الله كلمة المسلمين وصاروا دولة واحدة أو بلد واحد وصاروا يصومون سويا، فتكون قد اجتمعت الكلمة. الباب العاشر يقول باب كراهية صوم يوم الشك. والكراهية عند المتقدمين يراد بها كراهة التحريم، يراد بالكراهة عند المتقدمين كراهة التحريم، كما قال الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره يعني حرم. وبعد أن ذكر الله في سورة الإسراء جملة من الكبائر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. الكراهة عند المتقدمين غير الكراهة عند المتأخرين. عند المتقدمين يراد بها كراهة التحريم، وعند المتأخرين يراد بها كراهة التنزيل. وأبو داود يعتبر من المتقدمين. قال عن صلة: قال كنا عند عمار وهو ابن ياسر الصحابي رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الألباني: صحيح. من صام هذا اليوم أي يوم الشك، يوم الشك من شعبان وليس من رمضان، لأن يوم الشك من رمضان يجب صيامه، ويوم الشك من شعبان يحرم صيامه. وهذا موقوف لفظا مرفوع حكما، من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالاتباع. لو كان الدين بالرأي لقلنا له أحسن إذا صار يوم الشك من شعبان، لكن الدين بالاتباع، يقال له أخطأت وأسأت. قرأنا 10 أبواب من صحيح سنن أبي داود. وإن شاء الله نواصل القراءة في صحيح سنن أبي داود، ويكون إن شاء الله في رمضان بعد العصر، في رمضان بعد العصر إن شاء الله. خاصة من يقول أن اليوم 29 فيحتاج إلى تحري، عند من يقول أن اليوم هذا 29 يحتاج إلى تأكد في من تابع الهلال. لأن كما ذكرت لكم بالأمس بعض الناس يقول الشهر إذا حط فيه خسوف القمر يقول الخسوف ما يكون إلا في ليلة 15، إذا كان كذلك معناه أن اليوم 29. هذا كلام الشيخ، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول خسوف القمر يكون ليلة 15، لكن قال الشيخ ابن باز ما في عليه دليل، وقد يكون كلام شيخ الإسلام أخذه بالاستقراء بالتكبر، فيكون تكلم بالاستقراء ويكون كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أيضا في محله أنه ما عليه دليل، أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك الشمس لا تكون إلا في ليالي الاحتكار، يعني آخر الشهر يوم 29 يوم 30 تطلع الشمس. هذا الكلام تابع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم يقول إذا كان هناك خسوف قمر فيكون الشهر 29، والعلم عند الله سبحانه. قد يكون أخذوا هذا بالاستغراء فيتأكد منه. والمهم أننا ما سنبني على هذا، وإنما سنبني على الرؤية أو إتمام العدة، على الرؤية أو إتمام العدة. وكما عرفتم أنه يكتفى بشهادة عدل واحد في أول الشهر، إذا قبل لدى المحكمة يكتفى بشهادة عدل واحد على أنه رأى الهلال هلال رمضان، وهذا خاص بأول الشهر شهر رمضان خاص. أما نهاية الشهر فلا بد من شهادة عدلين. وهذا يدل على حرص الإسلام على الخير وعلى الصيام، حرص الإسلام على الخير وعلى الصيام. وعلى أيضا الأخذ بالاحتياط، ولكنه في حدود الكتاب والسنة، الأخذ بالاحتياط في حدود الكتاب والسنة. بخلال آخر الشهر لا تقبل شهادة الواحد، وإنما لابد من شهادة عدلين. لأن الواحد قالوا قد يريد التخلص من رمضان من الصيام، قالوا ما يوم ما تقدر، قابل من شاهد ثاني يشهد أنه رأى الهلال. وبعض الناس يسمع في الإذاعات أو يقرأ في الجرائد شيء من التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان، يقول خلاص رمضان، أو بمناسبة العيد يقول عيد، سمع في الإذاعة يا أخي هذه تهاني، قد تكون قبل عيد 3 أيام 4 أيام يهنون بقدوم العيد أو بقدوم رمضان، هذا ما هو كافي. يعني فرق ما بين بيان من مجلس القضاء الأعلى مثلا تسمع بيان يقرأ، وخطر من مجلس القضاء الأعلى أن الموجب كذا وكذا، فرق ما بين هذا وما بين سنة التهنئة. التهنئة ما لا تعني ما على رمضان ولا غدا العيد، لأن قد تكون قبل العيد بكم يوم. فأنت إذا كان ذكروا البيان بيان من القضاء الأعلى هنا، أما هكذا تهنئة أو الشركة الفلانية تهني أو كم، لأن دخول الشهر ما يخل من تهنئة الشركة الفلانية. شركة كذا شركة كذا وكذا تهني بمناسبة قدوم كذا وكذا، هذا ما هو كان. يعني بعض الناس يسمع تمر في الإذاعة بعض البرقيات تقرأ أنه فيها شيء من التبليغات من فلان إلى فلان من فيقول عيد فلان هنا فلان عيد، هذا ما يكفي، ينبغي التحري لهذه الأمور جزاكم الله خيرا، سواء قرأتها في جريدة أو سمعتها من إذاعة تتحرى. الله يقول شركة يمن موبايل تقول إن يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان، شركة يمن موبايل تقول هذا كما ذكرت لكم، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي حتى تنقل البيان، إذا نقلت البيان تقول نقلت الشركة الفلانية أو الشبكة الفلانية البيان الفلاني، البيان الذي يعرض على القضاء أو صادر من القضاء، فتكون الشهادة شهادة من رأى عرض على القضاء فقبلها وأصدر البيان. والله يسر الآن بالأخبار التي في الجوالات، هذه أخبار سريعة وكما عرفتم أنهم إذا أعلنوا عن رمضان سيكون التراويح بإذن الله، يقول أخ دار الإفتاء أعلنت أمس أن يوم الأحد المكمل للثلاثين من شعبان، أي دار الإفتاء؟ نعم نعم أنت قرأته؟ نعم دار إفتاء في اليمن أو في السعودية؟ يقول الأخ بأنه قرأ فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول فيها بأنه لا يجوز التهنئة عند دخول رمضان بقولك رمضان كريم، وإنما يقول بل تقول رمضان مبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. لو تتأكد أنت لو سألت الفتوى هذه الكتاب، أولا هل من السنة التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ وهل من السنة التهنئة بيوم الجمعة لما يقول جمعة مباركة؟ هل من السنة التهنئة بيوم الجمعة وبشهر رمضان؟ هذا يحتاج إلى دليل، إما من الكتاب والسنة أو من فعل السلف. أما التهنئة بالعيد هذا قد جاء، طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.